درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل اليوم هزة في بقية المسائل حقي معنا لا بأس. المطلوب على أنكم تشمرون. شمروا. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال ابن العربي: لا تصرف الصدقة إلى آل محمد، وبالجملة أن الصدقة محرمة على محمد بإجماع أمته، وهي محرمة على بني هاشم في قول أكثر أهل العلم. وقال القرطبي: لا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. سمعتم هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة؟ من يقولها؟ أن الصدقة لا تحل لمن يا رجال؟ الزكاة المفروضة لا تحل للنبي ولا لبني هاشم. أن قلت هنا عن الزحيري من المفسرين. قلت: قال الخطابي رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء رحمهم الله. وذكر هذا الإجماع في أن الصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، وهكذا أيضا ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وابن قدامة في المغني، والنووي في شرح مسلم، وكذلك أيضا ذكر ذلك ابن رسلان والشوكاني في رسالته بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي. وفي النيل أيضا قلت: اشتملت النقولات السابقة على مسألتين: الأولى الإجماع على تحريم صدقة الفريضة على النبي عليه الصلاة والسلام لاستفاضة السنة النبوية بذلك، وهو إجماع صحيح بل قطعي. الثانية: تحريم صدقة الفريضة على أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهذا التحريم عليهم بالإجماع في الجملة. وسيأتي لهذه المسألة بعض التفاصيل في المسألة التالية. الأحاديث الواردة تحريم الصدقة على النبي بلغت مبلغ التواتر، ذكر ابن عبد البر تواترها، وفي كتابنا صفوة الأنساب ذكرناها عن 19 صحابية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ما تعلق كما سمعتم بالصدقة عليه الفريضة. وهنا جعلنا تنبيه: اختلف في صدقة التطوع هل تحل له عليه الصلاة والسلام أم لا. هذه المسألة ليست على شرطنا، وذكرناها من باب التنبيه للفائدة. قلت: قال ابن عبد البر: قال الطائفة من أهل العلم إن صدقة التطوع كان رسول الله يتنزه عنها ولم تكن عليه محرمة. وقال آخرونهم أكثر أهل العلم: كل صدقة داخلة تحت قوله إن الصدقة لا تحل لنا. ونقله عنه الرعيني في مواهب الجليل، وذكر هذا العراقي في طرح التثريب، والأسطلاني في المواهب اللدنية، والعلامة المقريزي في إمتاع الأسماء، والشوكاني في نيل الأوطار. قال: وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، وللشافعي قول أنها تحل. قلت: الذي عليه الجمهور تحريم صدقة التطوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا التحريم مقتضى الأدلة الصحيحة الظاهرة في إطلاق التحريم في حقه عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا بجواز صدقة التطوع له ليس عندهم دليل ناهض، أشهر الأحاديث في هذه المسألة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الحسن رضي الله عنه وجد تمرة فتلقاها فأخذها فوضعها بفيه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما شعرت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ والأحاديث في هذا ومعناه كما سمعتم كثيرة مستفيضة بل متواترة والحمد لله. مسألة، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فأما موالي بني هاشم وبني المطلب فتحرم عليهم الصدقة خلافا لمالك. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألات؟ يعني الزكاة هل تعطى لموالي بني هاشم؟ المسألة هذه في الزكاة لموالي بني هاشم هل تعطى لهم أم لا؟ ذكر هنا عن الجمهور أنها لا تعطى لهم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وقال ابن عبد البر: أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، لا خلاف بين العلماء المسلمين في ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قال إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم لا يحرم شيء عليهم من الصدقات، وهذا خلاف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر النقل هذا عن ابن هبيرة في إجماع الأمة الأربعة رحمه الله تعالى، ذكره عن الجمهور، وهكذا ابن قدامة ذكره عن أكثر العلماء، وهكذا صفت العثماني. قلت: جماهير الفقهاء في الجملة على تحريم الصدقة المفروضة على موالي بني هاشم تبعا لتحريمها على بني هاشم، ولورود الحديث الصالح للاحتجاج في ذلك وهو الراجح. جماهير الفقهاء في الجملة على تحريم الصدقة المفروضة على موالي بني هاشم تبعا لتحريمها على بني هاشم ولورود الحديث الصالح للاحتجاج في ذلك وهو الراجح. مسألة، قال القرطبي: واختلفوا بجواز صدقة التطوع لبني هاشم، فالذي عليه جمهور أهل العلم والصحيح أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ من رفع يده: صدقة التطوع هل تعطى لبني هاشم ومواليهم أم لا؟ تقدمكم الكلام أنها لا تعطى للنبي عليه الصلاة والسلام وأن الرسول لم يقبلها عليه الصلاة والسلام. قلت: قال الجوهري في نوادر الفقهاء وأجمعوا أن أخذ صدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد إلا أحمد ابن محمد الأزدي فإنه منع من ذلك، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. قال ابن عبد البر في التمهيد: والذي عليه جمهور أهل العلم هو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم. وقال بهذا النووي في المجموع وابن حجر في الفتح والشوكاني في النيل. قلت: جماهير الفقهاء في الجملة على جواز أخذ بني هاشم ومواليهم صدقة التطوع ولو كان لغير ضرورة، وهو الراجح للأدلة، وهو الراجح والأفضل أن تعطى لهم من باب الهدية والهبة، فهذا هو الأكمل في إكرامهم وإكرام الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة، قال الجصاص: فحصل من اتفاقهم أن الولد والوالد والزوجة لا يعطون من الزكاة. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ من رفع يدها في رجال القوم، يعني أن الوالد والولد والزوجة لا يعطون من الزكاة. إذا كان الولد ينفق على الوالد فلا يعطيه من زكاته إلى آخر. هنا النقولات عن ابن الفرس والقرطبي والزحيلي رحمه الله تعالى من المفسرين. ومن المحدثين والفقهاء قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الزكاة المفروضة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم عن النفقة التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم عن النفقة عليهم. ونقله عنه ابن هبيرة وابن قدامة وابن القطان في الإقناع. ونقلت هنا عن البطال في البخاري وابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة والشوكاني. قلت: القاعدة عند أهل العلم أن من تلزم نفقته على المزكي لا يعطيه من زكاته إن كان في العطاء ما يسقط عنه الواجب عليه أو بعضه. وإما يدخل في هذه القاعدة ما ذكرنا في مسألتنا ها هنا من إعطاء الوالد الزكاة لولده والعكس، والزوج وإعطاء الزوج زوجته وهلم جرا، فهذا لا يجوز بلا خلاف معتبر بين المفسرين ولا غيرهم من أهل العلم. يعني إذا كان إعطاء الوالد ولده من زكاته يسقط عنه النفقة عليه، هذا الاتفاق بين العلماء على تحريم هذا. طيب، وأما إذا كان إعطاء هؤلاء من الزكاة لا يسقط ما يقوم به المزكي من النفقة فيجوز ذلك لدخولهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم من جملة الفقراء والمساكين. لا يجوز هذا عند غير الجمهور، أما الجمهور فيرون أنه لا يجوز، مسألة. واختلفوا في نقل الصدقة من بلد إلى موضع آخر مع وجود المستحقين فيه فكرهه أكثر أهل العلم. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول هذا نقل الصدقة والزكاة من بلدة إلى بلدة أخرى وفي البلدة التي ستنقل منها الزكاة فقراء يستحقون العطاء؟ طيب، هنا النقولات عن الخازن والزحيلي رحمهم الله تعالى، نقولات عن المحدثين والفقهاء. ذكر هذا أبو عبيد القاسم المسلم في الأموال وابن زنجوي وابن قدامة في المغني. قلت: كلام أهل العلم في المسألة المذكورة كالتالي: الإجماع صحيح أن أهل كل بلدة أولى بصدقة أهل بلادهم من غيرهم ولو جاءت حاجتهم على جميع الزكاة كما دلت النصوص على هذا. الرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، رواه البخاري مسلم، حديث ابن عباس. فهذه النوع الأول من المسألة. الثاني: لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز نقل الصدقة الزكوية إلى بلاد أخرى متى استغنى أهل البلاد عن صدقة بلادهم وقل أن يحصل هذا الاستغناء. ثلاثة: اختلف في نقل الزكاة من بلدة فيها فقراء إلى بلدة أخرى فيها فقراء إلى الزكاة أيضا، فجماهير الفقهاء على كراهية نقلها، فإن حصل نقلها جاز عند أكثرهم وأجزأت الزكاة عن أصحابها. وسواء كان هذا النقل عن الإمام أو من ينوبه أو من صاحب الزكاة. وغير الجمهور يرون المنع من ذلك ويرون تحريم النقل. أربعة: إذا رأى الإمام أو من ينوبه نقل الزكاة من بلدان إليه لمصالح الدولة فهذا يجوز بقدر الضرورة مع تركه جزءا منها للفقراء والمساكين حتى لا يتضرروا. خمسة: نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى مشروط باعتبار المصلحة الشرعية، فإن كانت المصلحة الشرعية غير متحققة فالنقل غير جائز بل حرام، لا يختلف أهل العلم في ذلك. هذه خلاصة هذه المسألة، قد طال قليلا لغرض الإيضاح. مسألة، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد من المتأخرين ويكاد يطبقون عليها، أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. من يقول ما هذه المسألة؟ إذا اجتمع الفقير والمسكين يعني في لفظ واحد في آية واحد مثل هذه الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكرت الاثنين، وإذا افترقا أي أن الآيات تذكر إما المسكين وإما الفقير، ما تجمع بين يعني ذكر الاثنين. قلت، قال ابن القيم في رسالته التبوكية في سياق كلامه على البر والتقوى، وأنهما إذا اجتمع افترقا، ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائر، هذا كثيرة، وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس. وقال السفاريني في غذاء الألباب، واعلم أن الفقير يطلق على المسكين والمسكين يطلق على الفقير، فهما كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وليس سواء باتفاق. قلت، القول بالتفريق بين الفقير والمسكين إذا اجتمعا، والجمع بينهما إذا افترقا هو المعتمد عند أهل العلم وعليه أكثرهم. قوله تعالى والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذا الصنف الثالث. مسألة، قال ابن جرير، وهم السعاة في قبضها من أهلها ووضعها في مستحقيها، يعطون ذلك بالسعاية أغنياء كانوا أو فقراء، وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقال الجصاص، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء، أنهم لا يعطون الثم وإنما يستحقون منها بقدر عملهم. طيب، سمعتم هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ من يقولها؟ إعطاء العاملين عليها من الزكاة حسب عمله. النقولة هنا ذكر ابن العربي الإجماع على ذلك، كذلك ابن عطية ذكروا على الجمهور، وابو حيان ذكروا على الجمهور، والنيسابوري ذكر على الجمهور، والثعالبي على الجمهور، وابن عادل ذكر فيها الاتفاق، والزحيلي ذكر عن الأكثرين. النقولات عن المحدثين والفقهاء عن أبي بكر الظاهري وابن بطال شرح البخاري، ابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في البداية، والعيني في عمدة القاري. قلت، معلوم من الإسلام أن العاملين على الزكاة يعطى لهم منها بقدر عمالتهم، وهذا مجمع عليه بين المفسرين والفقهاء، ولا يجوز أن يعطى لهم ما يستغرق جميع ما حصلوه من الزكاة، وهذا لا خلاف فيه معتبر بين الفقهاء. معلوم الإسلام أن العاملين على الزكاة يعطى لهم منها بقدر عمالتهم، وهذا مجمع عليه بين المفسرين والفقهاء، ولا يجوز أن يعطى لهم ما يستغرق جميع ما حصلوا من الزكاة، وهذا لا خلاف فيه معتبر بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. فائدة، عن عبد الله السعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيك فإني عملت على عهد رسول الله، فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم، وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة كالولاية والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين، وأنهم يعطون ذلك بحسب عملهم. إيش الفائدة هنا؟ من يقول ما الفائدة هنا؟ من يقول الفائدة هنا؟ هذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة كالولاية والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين. هذا هو هذه هي الفائدة التي ذكرناها. فائدة أخرى عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله رجلا على صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسب قال هذا مالكم وهذا هدية لي. فقال عليه الصلاة والسلام فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. متفق عليه. قال شيخ الإسلام في هذا الحديث هذا أصل في محاسبة العمال، هذا أصل في محاسبة العمال متفرقين. معروفة هذه الفائدة مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعملته باتفاق المسلمين. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ من رفع يده؟ العامل على الصدقة وهو غني في هذه المسألة ذكر الغني. تقدم في المسألة السابقة أن العامل في الزكاة يعطى له يعني أجر عمالته على طريق العموم، وهذه مسألة تعتبر فرعا عن المسألة الأولى وهي من ذهب يعمل في الصدقة وهو غني ليس بفقير ولا محتجر المال. قلت قال ابن عبد البر رحمه الله ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري. قلت حديث أبي سعيد الخدري فيه ومنهم العامل عليها. وقال المجد بن تيمية الإجماع على أنه لا يشترط فقر يعني يجوز دفعها له مع غناه، نقله عن المرداوي في الإنصاف. وقال شمس الدين بن قدامة يجوز للعامل الأخذ مع الغنى بغير خلاف علمناه. وقال برهان الدين بن مفلح في المبدع في جواز دفع الزكاة للعامل مع غناه لا يشترط فقره إجماعا، وذكر هذا البهوتي وكذلك ابن قاسم في حاشية الروض رحمهم الله تعالى. قلت عامة الفقهاء على أن العامل على الزكاة يعطى له حق عمالته ولو كان غنيا عملا بظاهر الآية، وهو إطلاق العاملين عليها مسألة. قال الجصاص رحمه الله بعد أن ذكر عبارة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة والحدود والفي والجمعة إلى السلطان، قال فهؤلاء السلف قد رووا عنهم ذلك ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافا. ما هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ من يقول؟ من رفع يده؟ يعني أن هذه يتولاها الإمام، الزكاة يتولى جمعها استلامها قبضها توزيعها، والحدود يتولى إقامتها الإمام، والفي كذلك، والجمعة إلى السلطان أن يقيمها. وذكر هذه المسألة أبو حيان رحمه الله تعالى. ما بالنسبة للفقهاء والمحدثين فذكر هنا الأمر وهو الاتفاق. قال أبو بكر الظاهري والعلماء متفقون في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة المسلمين إلى غايتنا هذه. نقله عن ابن القطان في الإقناع، قال ابن منذر في الإجماع وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ولرسوله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، وذكر هذه المسألة الطحاوي في اختلاف العلماء، وابن قدامة في المغني، وابن حجر في الفتح، والصنعاني في سبل السلام، الشوكاني في الأوطار، والمبارك فوري في تحفة الأحوذي. يعني هؤلاء كلهم نقلوا كلام الطحاوي. وذكر هذه المسألة ابن حزم رحمه الله، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، وذكرها ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، والشيرازي في المهذب، والكاساني في بدائع الصنائع، والرافعي في العزيز شرح الوجيز، ومن قدامة في المغني. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام بعد أن ذكر الآية تأخذ من أموالهم صدقة، قال: فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم. معلوم أن الأئمة بعد يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، والزركشي في مختصر الخرقي، وهكذا ابن الملقم في البدر المنير، والشربيني في مغني المحتاج رحمهم الله تعالى. قلت: قيام الإمام ومن ينوبه بجمع الزكوات وقبضها وتصريفها أمر معلوم منذ قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلفاؤه من بعده، وعلى هذا صار ولاة الأمر ومحل إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. والزكاة التي تستلمها الدولة هي الزكاة الظاهرة، زكاة المواشي، وزكاة الزروع، وزكاة عروض التجارة. أما زكاة الذهب والفضة وما أشبه ذلك من الأموال الباطنة فإن هذه مردود إخراجها إلى ملاكها. نواصل يا رجال، نواصل يا رجال. مسألة: قال الجصاص وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعمل على الصدقة أحد من بني هاشم ويأخذ عمالته منها، فأما إذا عمل عليها متبرعا على ألا يأخذ شيئا فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه. من يقول ما هذه المسألة؟ هم نعم، بارك الله فيه. وذكر هذا أبو حيان رحمه الله في تفسيره، والقرطبي صاحب المفهم، وابن رشد في البيان والتحصيل الجد، والعيلي في منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. قلت: العاملون على الزكاة من بني هاشم لا يعطى لهم حق عمالتهم، لأن الصدقة الفرضية محرمة عليهم، هذا ما رآه أكثر الفقهاء، وهو الموافق لظاهر الأدلة، فإن عملوا متبرعين بذلك جاز لهم ذلك العمل. انتهينا من المسائل المذكورة عند قوله والعاملين عليها. الآن عندنا والمؤلفة قلوبهم وما بعدها. نواصل يا رجال. قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم مسألة، قال أبو عبيد في تفسيره، والمعروف عند العامة في تأويل هذه الآية ما قال الحسن بن جريج، أنهم كانوا يتألفون بالعطية ولا حسبة لهم في الإسلام. وقال ابن جرير: وأما المؤلفة قلوبهم فإنهم قوم كانوا يتألفون على الإسلام ممن لم تصح نصرته استصلاحا به نفسه وعشيرته، وبنحو الذي قلنا بذلك. قال أهل التأويل: النقولات من جنس هذا الكلام كثيرة عن النحاس والسمعاني وعز الدين الحنبلي والقرطبي وأبي حيان والموزعي وأبي السعود والشوكاني والألوسي صديق حسن خان وابن عاشور والزحيلي رحمهم الله تعالى. هؤلاء كلهم المفسرين ينقلون أن الناس يتألفون بالمال من أجل إصلاح حالهم. وأما بالنسبة للمحدثين والفقهاء فهي أيضا مجموعة من النقولات عن الشيرازي في المهذب، وهكذا عن ابن هبيرة، وهكذا عن ابن قدامة جمال الدين الريمي، وابن الهمام في فتح القدير. قلت: لا خلاف بين أهل العلم أن سهم المؤلفة قلوبهم من الكفار كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واختلف هل هو باق بعد موته أم لا، والخلاف في هذه المسألة حاصل. يعني ما سبق بالنقولات أن من العلماء من قال: انقطع سهم المؤلفة قلوبهم من الكفار بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا كما سمعتم أنه لا خلاف أن الرسول كان يتألف الكفار ويعطيهم من الأموال، يتألفهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام أو من أجل أن يثبت إسلامهم في قلوبهم أو يثبتوا غيرهم عن المؤلفة إلى غير ذلك مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وقع الخلاف يعني في سام المؤلفة قلوبهم، منهم من نفى بقى ذلك في حق الكفار، منهم من نفى ذلك نفيا مطلقا. والكلام هنا والخلاف في هذه المسألة حاصل، فجماعة كبيرة من العلماء بل جمهورهم في الجملة قالوا سقط سهم المؤلف قلوبهم من الكفار بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عند هذه الجماعة دليل ناهض على ما قالوا، فقد قالوا بنسخ الآية وهي والمؤلف قلوبهم، ومعلوم أنه لا نسخ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بالإجماع، ونسب إلى الخلفاء الأربعة الإجماع على ذلك، ولا يصح ولا يصح. وجماعة كبيرة قالت ببقاء سهم المؤلفة قلوبهم من الكفار بقاء مع نص الآية، إذ لم يوجد ما ينسخه وكفى به حجة قاطعة للنزاع، وهذا هو الحق. إذ الحاجة إلى تأليف الكفار حاصلة من أجل إدخالهم في الإسلام ومن أجل كف الشر على المسلمين أو أن يكفوا من وراءهم، فالعلة التي كانت لتأليفهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال باقية بعد موته عليه الصلاة والسلام، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما سهم المؤلفة قلوبهم من المسلمين فباق فباق، وعليه إجماع من يعتد به من المسلمين عربهم وعجمهم، والله أعلم. مفهوم هذه المسألة يا رجال؟ نقرأ الآن، بقي معنا شوي وننتهي من المؤلفة قلوبهم. قال الواحدي قال ابن عباس هم قوم من أشراف العرب استألفهم رسول الله ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوهم، منهم عباس بن مرداس السلمي وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي والحارث بن هشام المخزومي وأبو سفيان بن حرب الأموي وجماعة. وهذا قول الكلبي والأكثرين. ومن هذه النقولات عن السمعاني وعن نيسابوري رحمهم الله تعالى، يعني شرح لتأليف الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده لمجموعة من الناس لتتحقق بذلك المصلحة. إذن بقي معنا في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بقي معنا كم؟ بقي معنا أربعة أصناف.
في 28 من شهر شعبان يعني 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.